بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، انتهى بنا المقام في قصة قارون أنه خرج على قومه في زينته. أهل الدنيا الذين يتعلقون بها وبزخرفها تمنوا أن يكون لهم مثل ما أوتي قارون، وهنا كان كلام وتوجيه ونصيحة وموعظة أهل العلم أنهم قالوا لهم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هذا الرجل الطاغية الذي لم تنفعه موعظة ولم تؤثر فيه نصيحة، مستمر على تيهه وكبره، ماذا كان جزاؤه؟ وهل استفاد أهل الدنيا من ذلك واعتبروا؟ قال ربنا عز وجل في ذلك: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الخسف أن تنشق الأرض وتبتلع ما فوقها، هذا هو الخسف. ولذلك روى الإمام أحمد بإسناد فيه كلام ولكن يمكن أن يمشى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل في من كان قبلكم قد لبس بردين أخضرين يختال فيهما. البرد هو الثياب، جلبيتين خضراوتين يختال فيهما، الخيلاء العجب. والفارق الدقيق بين العجب والكبر أن العجب ملاحظة النفس بالنسبة للنفس، والكبر ملاحظة النفس بالنسبة للغير. يعني لو إنسان وقف مثلا كده في مرآة وقال: يا سلام على الشعر الهفاف الحلو ده، في هناك ناس ربنا مديهم شعر جميل، يعمل راسه كده شعر جناحيادي كده، يعمل جناحيادي، إذن هو معجب بماذا؟ بشعره. أو ينظر إلى عينه فيراها زرقاء أو خضراء يقول: ما أروع هذه العين في وسط هذه العيون السوداء، فيتعجب من حلاوة عينه. هذا عجب، هذا عجب. أو رجل ينظر إلى ماله الكثير العريض وكيف حصله في وقت قليل، ولا ينسب ذلك إلى الله ولا يذكره، هذا عجب بالمال. أو رجل يعجب بمنصبه، هذا منصب قوي أو مرموق أو ما إلى ذلك، هذا عجب بالمنصب. فالإنسان يمكن أن يعجب، الإنسان يمكن أن يعجب بالمنصب، بالمال، بالجمال، بأي شيء، هذا عجب. لكن لو لاحظ نفسه في مقارنة الغير، هذا ماذا؟ هذا هو الكبر. يعني لو قال عيني دي أحسن من عين فلان، أو لو قال شعر دي ده أحسن من شعر فلان، أو قال إن مالي أكثر من مال فلان، هذا كبر، لأنه يترتب على ذلك احتقار الآخرين وازدراءهم لأنه هو أفضل منهم، وهذا هو الكبر كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس أي ازدراء الناس، والازدراء لا يكون إلا إذا شعرت أن هناك نسبة بينك وبينهم، نسبة، والنسبة دي إن أنت أحسن منهم، أنت أفضل منهم في المال، في الجمال، في كذا، في كذا، في كذا. وبالتالي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فلا يجوز أن تظن أنك أفضل من غيره، لأن أول من تكبر إنما هو إبليس، عندما أمره ربه عز وجل أن يسجد لآدم قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولم يعلم ذلك المأفون أن الطين في أصله أفضل وأعلى وأرقى من النار. لماذا؟ الطين أكثر نفعا من النار. ثانيا، أن الطين من حيث الصفة يميل إلى السكون، يميل إلى السكون، فقطعة الطين لا تتحرك، ولو جعلتها في الهواء لنزلت إلى الأرض ساكنة، من طبع الطين السكون. أما من طبع النار الكبر، الاستعلاء، لما تيجي تولع نار، النار تطلع فين؟ تنزل تحت وتطلع فوق، تطلع فين؟ فوق. يبقى من طبع النار ايه؟ الكبر. لكن من طبع الطين الاستكانة والخضوع والسكون، وهذا هو الأليق لبني الإنسان. فالأليق للإنسان أن يكون متواضعا، وأن يكون ساكنا، وأن يكون غير معجب ولا متكبر. فمن وقع في الكبر أصابه حظ من إبليس، والكبر بريد العجب وأول درجة من درجاته، ولا يصل المتكبر إلى كبره إلا بعد أن يمر بماذا؟ بالعجب. لا يمكن أن يكون متكبر إلا إذا كان معجبا بنفسه. ولذلك لابد للإنسان أن يرمي نفسه بقوس الإزدراء، لابد للإنسان أن يرمي نفسه بقوس الإزدراء، لأنه عندما يفعل ذلك ينجيه الله عز وجل من آفات إبليس. إذا لم تفعل ذلك تأسدت نفسك وتسبعت، تسبعت أي أصابتها الصفات السبعية، والصفات السبعية هي صفات ذميمة ليست رضية، وإنما هي ردية. فالخسف إنما يكون كما قلت، أن تنشق الأرض وأن تبتلع ما عليها، هذا الرجل خرج في ثوبين أخضرين يختال فيهما، يختال. النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الله بن عمرو ريطتين مدرجتين بالعصفر. الريطة اللي هو الثوب الناعم الفخم الضخم، حاجة أبهة يعني، ومدرجة بالعصفر مسبوغة بالعصفر، والعصفر يميل إلى الإصفرار أو إلى الإحمرار، ولعله هنا هو الإحمرار. ولذلك كر أهل العلم نوعا من الثياب سأذكرها الآن. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام عرف عبد الله ابن عمرو التغير في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كما عادته لما يقابل الصحابة يبتسم ويبش ويسلم ويلتزم وغير ذلك. سبحان الله، كان حسن الاختلاط بالصحابة. في بعض الناس يعني تيجي تسلم عليه تشعر بالفتور. سبحان الله، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليه أحد لم ينزع يده من يده حتى ينزع. يعني لو فضل بس يعني إيه المسائل برضك يبقى فيها إيه يعني زي ما انت عارفين، يعني مثلا سلم عليا يفضل ماسك إيديه لغاية لما التاني ينزع، انزع بقى. فهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم مع أحد التفت إليه بجسده كله. يعني مثلا الأخ كلمني كده، وعليكم السلام ورحمة الله، ده مش من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كلمني تاني، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يلتفت إليه صلى الله عليه وسلم. هذه أداب. لأن بعض الناس ليس عندها نوع من مراعاة الآداب عند التعامل مع الآخرين. ممكن يسلم عليه سلام فاتر، يعني تاني يسلم عليه كده والتاني عمل إيده كده، لا. أو مثلا بيحصل أحيانا في إيدك المفتاح بتاع العربية أو مفتاح البيت، واحد يجي يسلم عليك سلم عليه في إيدك المفتاح، يبقى أنت بتسلم عليه بإيه؟ بصبعين كده. طب لو في هناك واحد ما شاء الله له وجاهة وله شأن هيسلم عليك، هتعمل إيه؟ هيسلم عليك كده؟ استحال. إذن هذا نوع من ازدراء الناس. وإذا لم يكن ازدراء الناس يبقى عدم الانتباه، يا مش واخد باله. ينبغي أن ننتبه لهذه الأشياء. أنت بس حط المفتاح في جيبك وسلم. مشغول وهتتأخر مثلا غمضة عين، قل له عفوا وحط المفاتيح أو حط مش عارف إيه وسلم عليه بيدك الخالية حتى تحسن السلام على أخيك. فلما كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة أيضا يراعون حسن استقبال النبي عليه الصلاة والسلام. فقد صح أن أبا هريرة قابل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرقات المدينة فانخنس منه. والانخناس اللي هو يرجع لورا ويداري وما يوريش نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قابله النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا أبا هريرة لمن خنست مني؟ قال: يا رسول الله، كنت جنبا فخشيت أن أسلم عليك. ظن أن هو لما يبقى جنب ما ينفعش يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش. لعل هذا أثر من آثار بعض المعارف اليهودية. المعارف اليهودية إن الجنب نجس وبالتالي لا يسلم عليه. والمعارف اليهودية أن المرأة إذا ابتليت بما تبتلى به بنات آدم لا يؤكل من أكلها ولا يجلس معها في مكان، يجيبوا كده نبوت طويل كده ويقعدوا يطردوها لغاية لما ايه تبتعد لمكان كده بعيد. دي آثار يهودية تسربت لبعض المجتمعات العربية قبل الإسلام. فكأن أبا هريرة يريد تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى أنه لا يحسن أن يسلم عليه وهو جنوب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، أو قال: إن المسلم لا ينجس. نعود إلى عبد الله بن عمرو، لما رأى التغير في وجه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الريطة المدرجة بالعصفور، عمل إيه؟ قال: يا عم أنا جايب الريطة ديت بألفين جنيه، يعني تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم زعلان من حاجة، الناس في البيت مزعلين ولا حد مزعله، كبر دماغك. لا، لو احنا كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا عملنا كده. فالحمد لله رب العالمين أننا لم نكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نكن نحن بأشكالنا تلك، نحن الصحابة. يا كانت الأمور ستختلف اختلافا بينا. عبد الله بن عمرو بن العاص ظن أن هناك علاقة بين الريطة وبين تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه كان الوجه كويس ليس عليه أي أثر، وأول ما النبي شافه تغير، يبقى التغير بسبب مين؟ بسبب عبد الله بن عمرو. طب هو عمل إيه؟ ما عملش حاجة. دي فكر أصولي، الفكر الأصولي أنه بيحقق المناط لغاية لما يوصل إلى الحاجة الوحيدة. لما نقول مثلا أحمد ومحمد ومحمود وعلي في البيت، وبعدين قتل أو وجد قتيل في البيت، وجد قتيل في البيت، أما أحمد ومحمد فكان مريضين لازمان الفراش لا يتحركان مثلا، عندهم شلل ومتحركوش وما إلى ذلك. وأما الآخر فإن يده بتراء لا يحركها، وهذا رجل مذبوح مثلا، يبقى مين اللي قام بالجريمة؟ مين؟ الرابع. يبقى الرابع هو اللي قام بالجريمة، ان هو خبطه وقعه كتفه وذبحه، يبقى لابد من وجود التين، والوحيد اللي عنده التين هو مين؟ هو الرابع. عبد الله بن عمرو بن العاص تيقن ان السبب في تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم هو من؟ هو. فذهب الى اهله فوجدهم يوقدون تنورا لهم، التنور الفرن بالحطب او ما الى ذلك، فخلع ريطته واعطاها لاهله فسجروا بها تنوره، حطوها فين؟ في الفرن، ولعوا فيها. الحاجة اللي تغضبك يا رسول الله ما نعملهاش. يعني ايه الريطة بألفين جنيه، ثلاثة آلاف جنيه في دك يا رسول الله؟ تتحط في النار. فلما قابله النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما فعلت بالريطة يا عبد الله ابن عمرو؟ قال: أعطيتها أهلي فسجروا بها تنورهم. قال: هل أعطيتها أحدا من أهلك فلبسوها؟ فإنه لا بأس بها للنساء. إذن يجوز للمرأة أن تلبس الثوب الإيه؟ الأحمر، ولكن الرجل لا يلبس الثوب الأحمر إلا إذا كان مضطرا، بقى عمل مصيبة ولابد يروح عند الأوضة اللي بتدل منها الحبل. ربنا يعافيك يا رب، هي دي الحالة الوحيدة، ما يقدرش يقول لهم لا مش لابس، لأنه لا يجوز لبس اللون الأحمر، أنت فين ولا فين؟ سبحان الله. فانظر كيف أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا كانوا حريصين على إرضاء النبي عليه الصلاة والسلام. طب لماذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الريطة؟ لأنها مدرجة بالعصفر، وهذا اللون ربما فيه نوع من الخيلاء أو العجب، لا سيما في هذه الأزمان، فكره النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فانظروا إلى ذلك الرجل الذي كان يلبس الثوبين الأخضرين يختال فيهما، يختال فيهما. انتبهوا، بعض الناس ممكن يلبسوا مثلا جلابيات فخمة وجميلة وفيها نقوش في الرقبة وكلفة مش عارف في هنا ومش عارف ايه والكلام ده، ويظن ان ما شاء الله لبسي لبس جميل جدا وما فيش حد في البلد لبس احسن منه. يحذر. ايه اللي حصل؟ امر الله الارض ان تأخذه فاخذت. شوف الرجل، امر الله الارض ان تأخذه، إذن هذا معنى الايه؟ الخس. فهو يتجلجل في النار الى يوم القيامة. يبقى الخسف عن ايه؟ الارض تشق وتبلع اللي فوقها، هذا هو الخسف. ولذلك من علامات اخر الزمان ان يقع الخسف في الارض، ان يقع الخسف في الارض. يبقى في هناك مدينة عامرة كبيرة، الناس تاني يوم يمروا، الله ده كان في هنا مدينة كبيرة مليانة أبراج ومليانة سكك وبيوت ومصانع، راحت فين؟ الأرض راحت مفتوحة وراحت إيه؟ بلعاها. هناك مدينة في الجزائر يقال خسفت بأكملها، أصيبت بزلزال ثم خسفت فلم يبق منها شيء، كانت تسمى بمدينة الأصنام. سبحان الله، هذا واقع، كان بها عشرات الآلاف من الناس. وبالتالي ينبغي للناس أن يحذروا من غضب الله عز وجل، وأن يحذروا من أخذ الله عز وجل، فإن أخذه أليم شديد. فانظر كيف كانت عقوبة الله لذلك الرجل الذي يلبس ثوبه يختال فيه، وكيف أن الله تعالى خسف به الأرض. قال الله فخسفنا به، أي أمر الله تعالى الأرض أن تأخذ، فهو يتجلجل في النار. يتجلجل يعني بينزل ينزل ينزل. ولذلك لو أن أهالي هذه المنطقة أخذوا يحفرون قرونا من الأزمان ليصلوا إلى كنوز قارون ما وصلوا إليها أبدا، لأن يا ترى لما جلجلت في النار إلى يوم القيامة. ربنا بيقول فخسفنا، الخسف ينزل في الأرض يفضل في الأرض إلى يوم القيامة. طب ده هيجيبه ازاي ده؟ كيف يؤتى به؟ سبحان الله. قال الله عز وجل فخسفنا به فقط وبداره، بداره التي فيها ماذا؟ حواصل الأموال. الدار دي مش شقة مثلا 40 متر ولا برج 30 دور ولا 40 دور ولا ناطحة سحاب. تلك أن تتصور أن هذه الدار دار عظيمة جدا. وكلمة دار احنا بنفهم أنه هو البيت الصغير. أيام زمان كان مقر الخليفة يسمى بماذا؟ بدار الخلافة. دار الخلافة دي اللي هي القصور اللي بيحطها سور واحد بيعيش فيها الخليفة. يعني قصر الخليفة ببغداد كان فيه أكثر من 12 فارسا ومثلهم من الخدم والجواري. يعني القصر دي في أكثر من 30,000 بني آدم. قد قرية، قد قرية، قرية فيها 20-30 ألف واحد. القصور بتاعت دار الخلافة دي فيجي 30,000 بني آدم، ما بين جندي وفارس وخادم وجارية وإلى غير ذلك. طيب قرون قارون الكنوز بتاعته مفاتيحها كثيرة، إذن كنوز كثيرة جدا. إذن هذه الدار كانت دار إيه؟ دار ضخمة جدا ومليئة بالبشر ومليئة بالجواهر ومليئة بالأموال والحواصل. أين ذهبت هذه الدار؟ أين ذهبت؟ خسف بها، فخسفنا به وبداره الأرض، الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أين الحرس والجنود والحشم والأتباع والأصدقاء وأصحاب الأطماع؟ أين هؤلاء جميعا؟ هل استطاعوا أن يردوا عذاب الله تعالى عنه؟ ما استطاعوا، فما نصروه من الله. من ذا الذي ينصر أحدا من أخذ الله؟ لو ربنا عز وجل أراد أن يعاقب إنسانا، من ذا الذي يستطيع أن ينصره من عقاب الله عز وجل أو أن ينجيه من أخذ الله؟ لا أحد. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وهو مع نفسه وما كان من المنتصرين. هذه الحادثة حدثت ورآها الناس، كما رأوا الزينة ورأوا ما كان فيه من غنى وما كان فيه من طغيان، رأوا أيضا هذا الخسف. وعندئذ قال ربنا عز وجل وأصبح. كلمة وأصبح إما أن تدل على أن الخسف كان بالليل، فلما قهر الصباح الليلة وانتشر ضوءه في الأكوان ورأوا الناس آثار الخسف كان هذا الكلام، أو أصبح بمعنى صار، أصبح بمعنى صار. يعني يمكن أن تكون أصبح للدلالة على الزمن، ويمكن أن تكون للدلالة على التحول. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس. لا يقصد بالأمس اللي هو البارحة، يمكن أن يكون هذا مقصودا، ولكن المقصود بالأمس الزمن الماضي. كأن قارون كان من عادته أن يخرج كل يوم والناس بقى تراه في زينته خارج كل يوم، لم يكن مرة في الزمن، ولكن من عادته الخروج. ممكن عاوز يتمشى، عاوز يتفسح، عاوز يحرك نفسه. والدليل على ذلك قول الشاعر وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غدي عمي. يبقى الشاعر الجاهلي قسم الزمن ثلاث أقسام، وأعلم علم اليوم اللي هو بتاع النهاردة، والأمس قبله، الأمس دي اللي هو مش امبارح فقط، ولكن المقصود بالأمس اللي هو إيه؟ الماضي. أعلم الماضي وعارف النهاردة، ولكنني عن علم ما في غدي اللي هو الاستقبال عمي، لا أعرفه. وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غدي عمي. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، بالأمس. واحد رجل غلبان والله، قصة دي حصلت، قال أنا نفسي أبقى رئيس جمهورية ساعة واحدة، أمنية حياته يبقى رئيس جمهورية ساعة واحدة، رئيس جمهورية ساعة واحدة. طب هيعمل إيه في الساعة دي؟ قال أعمل لنفسي رصيد محترم ووزع الفلوس على الغلابة وأقوم أقدم استقالتي، بس ده أمنية. ولكن ليس كل ما يتمنى يقع. أمنية عزيزة خليه في هذه الأمان. الناس اللي كانوا امبارح امبارح واوله اوله 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 امبارح ده بقى مفتوح بيتمنوا يا سلام عليك يا قارون، ربنا بيحبه. شوف بقى الخيول المطهمه، وشوف البغال المجهزه، وانظر انظر الاتباع، وانظر وانظر، هي ديت دول اللي ربنا راضي عنهم. مش احنا نشقى ونتعب ونعرق وفي الاخر هي لقمه عيش وحته جبنه ولو حصلناها كمان؟ هم دول الناس اللي عايشه. يا سلام بس لو نبقى حتى عربجيه عنده. واحد تاني، وكام ده حدث ونحن طلبه، والله كام ده حدث، كنا في موقف بتاع بني السرايات بننتظر الباص. الباص ده كان 15 بشرطه وكان ازدحام جبار، نقعد نجري ورغت لما نعرق. جت عربيه فخمه جدا وقاعد فيها كلب، يعني السواق وجنب السواق كلب، كلب بجد بيهوهو، مش واحد يعني بشتمه استغفر الله، يعني السواق صاحبها وجنب السواق كلب وقافل الازاز بشغل التكييف، واحنا بقى عرقنا مرقنا. فواحد قال يا ريتني ابقى كلب زي الكلب ده. ما هو لو كان كلب كان هيقعد في العربيه وكان التكييف ومش هيجري ولا هيشعلق في الاتوبيسات ولا هيعرق ولا هيتعب. فاذا كان الانسان عندما يلاحظ النعمه على الكلب بيحسد الكلب ويتمنى ان يكون كلب، فما بال بقى لما يشوفوا قارون؟ فبالتالي كان نفسهم يكونوا زي مين؟ زي قارون. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكأن الله وي اداه تعجب وتنبيه، والمعناها ألم تر أن ويكأن الله، ألم تر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. يبسط ويقدر الاثنين دول ضد بعض. يبسط يعني يعطي، ويقدر أي يضيق. ومنه قول الله عز وجل وقدر في السرد. التقدير في السرد اللي هو الراجل لما بيجي يفصل بيبقى القماش ما بيسويش على حاله، امال بيعمل ايه؟ بيضيق منه علشان يبقى مظبوط على المقاس، ولا التوب كله بيبقى حته تحت زي الشوال، فوق زي تحت زي الشوال، ولا بيقعد يقص منه ويظبط؟ بيقص ويظبط. هو ده معنى وقدر في السرد. يبقى التقدير بمعنى الايه؟ التضييق. وكذلك ويكأن الله يبسط الرزق، يعطي بسخاء وسعة لمن يشاء، ويقدر أن يضيق. هناك أناس ربنا يوسع عليهم، وهناك أناس ربنا يضيق عليهم، وهناك أناس ربنا يعطيهم ويضيق. والعبد إذا بسط له في الرزق شكر، وإذا ضيق عليه في الرزق صبر، فيتقلب بين الشكر والصبر. وهذا أفضل المقامات، يعني أفضل المقامات إن الإنسان يدوق طعم الشكر وطعم الإيه؟ الصبر، يتقلب بين الاثنين دول. ده مقام النبي عليه الصلاة والسلام، وده مقام كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وأبي عبيد بن الجراح. وهناك من بسط الله له من الأنبياء كداود وسليمان، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. الآيات ده غنى سبحان الله. وهناك من الأنبياء من كان فقيرا معدما كزكريا ويحيى، وهناك من جمع الله له بين هذا وذاك كنبينا وحبيبنا وصفوة الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه كان يشبع فيشكر ويجوع فيصبر، هذا كان حاله صلى الله عليه وسلم. والصحابة منهم من وسع عليه ك كالزبير بن العوام وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله، وهناك من ضيق عليه كأبي ذر، وهناك من جمع الله له بين هذا وذاك كأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع. لولا أن من الله علينا لخسف بنا. احنا عايشين في منا، فالفقر ده حلو خالص. قال اللي كانوا امبارح بيقولوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، النهارده بيقولوا ايه؟ لولا أن من الله علينا لخسف بنا. احنا رضا، احنا الحمد لله. فالحمد لله احنا بقى ناس زي مين؟ زي قارون. احد يعني الناس المشهورين لدى ذكر اسمه كان مغنيا، وهذا الرجل ابتلي بمرض عضال، فكان يقول من يأخذ مالي كله ليرد إلي صحتي. يعني يأخذ الفلوس كلها بس في مقابل الايه؟ الصحة. الصحة أعز من المال يا إخوان. بعض الناس الذين ضيق عليهم في الأرزاق لا يلتفتون إلى نعمة الصحة. والله العظيم أهل الغنى واليسار لا تجد أحدا منهم خاليا من مرض عضال، وإذا وجدوا رجلا بسيطا أو فقيرا في الشارع يغبطونه على الصحة. أحد الزملاء كان مريض، وكنا راكبين سيارة مع بعض، والراجل نايم على العربية بالحمار، والحمار عارف طريق. الراجل نايم نعسان في عز الشمس، نايم نعسان على ظهره والحمار ماشي. زميلي يقول لي هم دول الناس اللي عايشين بجد. يا إلهي، لا عنده عربية زي ولا تكييف ولا بيت مش عارف ايه ولا مكتب ايه ولا رصيد ايه ولا فلوس ايه ولا بتقال له يا سعادة البيه ولا تقال له يا باشا ولا بتاع، ومع ذلك يغبط مين؟ الراجل اللي بنطلونه مقطع وماشي بهذه الصورة وراكب عربية بحمار وبس نايم مبسوط والشمس بتضرب في عينين. هم دول الناس اللي ايه؟ اللي عايشين. كذلك الناس اللي كانوا امبارح بيتمنوا يكونوا زي قارون، لما شافوا عقوبة ربنا القارون قالوا الحمد لله ان احنا ما كناش زي مين؟ زي قارون، كان اتخسف بنا. سبحان الله، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. يبقى احنا في صحة واحنا عايشين ما شاء الله. ثم قالوا ويكأنه لا يفلح الكافرون. ألم تر أن الله لا يفلح الكافرون؟ إذن أفضل نعمة الإنسان يعيشها نعمة إيه؟ الهداية. الهداية، قلبه مستريح، بدنه صابر على أي شيء يقع عليه، راضي بقدر الله، محتسب الأعمال والأقوال، ينتظر لقاء الله في كل لحظة، في كل لحظة لا يسوف لقاء الله بعد لحظة، وإنما ينتظر لقاء الله في كل لحظة. سبحان الله. أما الكافر الذي لا يعيش إلا لملذه وهواه لا يكون في الخير ولا في البركة. ويكأن الله تعالى لا يفلح من كان حاله على الكفر. قال ربنا عز وجل مذيلا هذه القصة الجميلة الجليلة بقوله العظيم تلك الدار الآخرة. الدار الآخرة أي الجنة، وما أعد الله فيها للمحسنين المتقين وعباده الطيبين من القصور والحدائق والجنان والأطعمة والأشربة إلى غير ذلك من سائر الخيرات التي ذكرها الله تعالى في قرآنه. فقل أن تجد سورة من القرآن إلا فيها طرف وذكر للجنة. تحفيزا للمؤمنين أن يطلبوها وتنفيرا لهم ألا يفعلوا شيئا يباعدهم عنها. تلك الدار الآخرة نجعلها لمن يا رب؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قيل الفساد هو الشرك، وقيل الفساد هو القتل، وقيل هو العلياء في الأرض، وقيل المعصية. أقوال موجودة وهي كلها فساد، هذا كله فساد، فكل مخالفة لله عز وجل فساد، فالشرك فساد، والمعصية فساد، وسوء الخلق فساد، كل هذا فساد. ولهذا عندما قال ربنا عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، قالت الملائكة أتجعل فيها من؟ من إيه؟ يفسد فيها ويسفك الدماء. سفك الدماء من جملة الفساد، ولكن أعظم فساد هو سفك الدماء بعد الشرك. ولهذا في الحديث الصحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يدخل إلى البيت الحرام فيقول ما أعظمك على الكعبة وما أعظم حرمتك عند الله، والذي نفسي بيده لحرمة دم المسلم أعظم عند الله تعالى من حرمتك. يعني دم المسلم يا أخوانا حرمته عند ربنا عز وجل أعظم من حرمة الكعبة. يا الكعبة ذات نفسها، يعني لو واحد مسلم قتل ظلما وعدوانا هذا أعظم عند الله من هدم الكعبة. فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولذلك أتعجب من الذين يتجرؤون على الدم الحرام فيسفكونه بغير برهان، وإنما هو سفك بركوب مركب الطيش والهوى والزيغ والضلال. هؤلاء أشد على الأمة من إبليس، إبليس يوسوس، أما هم فإنهم ينفذون. فالفساد كل مخالفة لله عز وجل في الأرض إنما هي شعبة من شعب ماذا؟ الفساد. الكذب فساد، سب الدين فساد، خيانة الأمانة فساد، الرشوة فساد، الزنا فساد، السرقة فساد، الشرك فساد، عقوق الوالدين فساد، التحريش بين المسلمين فساد. الفساد شعب كثيرة، نسأل الله تعالى أن ينجينا منها. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين الطيبين، وأن يختم حياتنا بالعمل الصالح إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.